بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقلنا بأن هذا الكتاب مبارك جدا، وعلينا أن نعيه جيدا وأن نفهم ما فيه وأن ندعو إلى ما نتعلم، لأن قضية التوحيد قضية عظيمة جدا، حيث إنها أهم شيء في دين الله تبارك وتعالى. لأن الخلل إذا كان في التوحيد فإنه يكون خللا كبيرا، وقد يخرج الإنسان من الملة. أما إذا كان الخلل في غير التوحيد فإن الإنسان يكون عرضة لاستحقاق العذاب إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، لكن لا يخرج من الملة. فإذا أذنب الإنسان أي ذنب مهما كان ما عدا الشرك فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن عمل أي عمل من الأعمال وارتكب أي نهي من المنهيات التي نهى عنها الشارع فإنه يكون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فإن زنى أو سرق أو قتل أو اختلس أو فعل أي ذنب من الذنوب أو شهد شهادة الزور أو غير ذلك فإنه يكون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. أما إذا أشرك الإنسان برب العالمين سبحانه وتعالى وترك التوحيد ووقع في الشرك فإنه يخرج من الملة، وهذا لا يغفره الله تبارك وتعالى. ودليل ذلك قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بل لا يجوز الدعاء للمشرك لو مات على شركه ولو كان أبا أو أخا أو قريبا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فدل هذا على أن الشرك عظيم جدا وخطره عظيم جدا. لو أن الشرك ليس فيه إلا أن الإنسان يخلد في النار به ولا يخرج من النار أبدا آبدين، لا يخرج الإنسان أبدا، لأن الله قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لو لم يقل في الشرك إلا هذا لكفى. لهذا ينبغي أن نعتني بالتوحيد وأن نهتم به وأن نهتم بدراسته وأن نهتم بفصوله. وأنا أدعو الأخوات إلى أن كل باب نقرأه في هذا الكتاب فإنكن تحفظناه، كل باب من هذه الأبواب ينبغي أن تحفظه كل أخت من الأخوات. وإذا عقدنا امتحانا إن شاء الله فتكون الامتحان في الحفظ وفي المعنى كذلك. عندك أسبوع ونحن لا نزيد على باب واحد غالبا، فعندك أسبوع تستطيعين فيه حفظ هذا الباب من كتاب التوحيد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. في الباب الأول ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بوجوب التوحيد. الباب الذي مضى كان معنا فيما يتعلق بوجوب التوحيد، وذكر رحمه الله تعالى الأدلة على وجوب التوحيد بما ذكرناه من آيات الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب الثاني باب في فضل التوحيد وثمرته وأنه يكثر الذنوب. سؤال: هل معنى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عنوان هذا الباب بقوله فضل التوحيد يعني أن التوحيد مستحب وليس واجبا؟ هل ذكر الشيخ رحمه الله في هذا التبويب فضل التوحيد يعني أن التوحيد مستحب وليس واجبا؟ الجواب: لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب، بل الفضل من نتائجه وآثاره. يعني معنى ذلك أنه لا يلزم أن نقول فضل كذا أنه يكون مستحبا أبدا، بل إن الواجبات لها من الفضائل أعظم قدر. فلما نقول فضل الصلاة، باب فضل الزكاة، باب فضل الصيام، صيام رمضان، هل معنى ذلك أن الزكاة وصيام رمضان والصلاة ليست من الواجبات؟ أبدا، لأن الواجب له فضل، والفضل هذا من آثار الواجب ومن نتائج الواجب، بل الفضل الموجود في الواجب أعظم من الفضل الموجود في المستحب. يدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا حديث دل على أن الثواب والفضل الموجود في الفرائض أعلى وأعظم من الفرض الموجود في المستحبات. هذه قاعدة مهمة جدا انتبهنا إليها بارك الله فيكن. يعني ليس معنى أنه نقول فضل الشيء أنه مستحب، بل قد يكون، بل الواجبات لها فضل عظيم وهي أعظم من الواجبات من الفضائل التي توجد في المستحبات. فقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد ومن يكفر من الذنوب، لا يعني أن التوحيد مستحب، بل إن التوحيد واجب، بل هو من أوجب الواجبات. فأوجب الواجبات على الإطلاق التوحيد. أيهما أعظم، التوحيد أو الصلاة؟ التوحيد. أيهما أعظم، التوحيد أو الزكاة؟ التوحيد. أيهما أعظم، الشرك أو الزنا؟ الشرك. الشرك أو القتل؟ الشرك. فالتوحيد أعظم شيء والشرك أقبح شيء. يبقى إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى: فضل التوحيد لا يعني أنه مستحب، بل هو واجب. ومن فوائد التوحيد وفضل التوحيد، ومن فوائد التوحيد وفضل التوحيد أنه يكفر الذنوب، أنه يكفر الذنوب. ولهذا عطف الشيخ رحمه الله على فضل التوحيد قال: وما يكفر من الذنوب. فجملة وما يكفر من الذنوب جملة تبين ثمرة التوحيد. فمن ثمار التوحيد وفوائد التوحيد أنه يكفر من الذنوب. يدل على هذا ما جاء أيضا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت ما كان منك ولا أبالي. ومن فوائد التوحيد أيضا أن الموحدين لهم الأمن الكامل والهداية الكاملة. ومن فضائل التوحيد أنه يكون سببا في عدم دخول النار إذا كان التوحيد كاملا، أو يكون سببا في عدم الخلود في النار إذا كان ناقصا. فإذا كان عند الإنسان توحيد كامل هذا يمنعه من دخول النار إن شاء الله، وأما إذا كان عنده توحيد ناقص وعنده معاصي وذنوب وكتب الله عز وجل له أن يعذب في النار، فإن التوحيد الذي معه يمنعه من الخلود في النار. ومما يدل على فضل التوحيد أن التوحيد هو الذي جاء به جميع الأنبياء، هو الذي جاء به جميع الأنبياء. فجميع الأنبياء أتوا بالتوحيد، لم يختلف أحد من الأنبياء في التوحيد، إنما اختلفت الشرائع فيما تتعلق بالأحكام الشرعية من الواجبات والمنهيات من الجائز وغير الجائز. قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الشيء الذي لم يختلف فيه الأنبياء توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيتبين لنا أيها الأخوات بذلك فضل التوحيد وأنه فضل عظيم، وحسبنا أن الأنبياء قد اشتركوا في الدعوة إليه، وحسبنا أيضا أن من أعدم ثماره أنه يكثر الذنوب التي تصدر من الإنسان، وأن الإنسان يتحقق له الأمن والهداية، وأنه يمنع خلوده في النار بما معه من التوحيد. أرأيتم قصة الرجل صاحب البطاقة الذي وزنت له أعماله فكانت صحائف سيئاته قد بلغت 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، دواوين من الذنوب والمعاصي 99 سجلا. ثم قيل له: هل ظلمك أحد؟ قال: لا. قيل له: بلى، إن لك عندنا بطاقة. قال: وماذا عسى أن تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات 99 سجلا في السيئات؟ ماذا عسى أن تصنع بطاقة في صحائف الحسنات؟ ماذا عسى أن تصنع؟ وبمجرد أن وضعت هذه البطاقة التي فيها كلمة التوحيد، كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، فبمجرد أن وضعت هذه الكلمة إلا رطاشت صحائف سيئاته. فهذا يدل على عظم هذه الكلمة، لكن هذه الكلمة لا بد لها من شروط ومن أركان ومن معاني ومن لوازم يأتي بها الإنسان. كما قال بعض السلف لما قيل له: أليس من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ أو أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن كل مفتاح له أسنان، وهل يفتح مفتاح بلا أسنان؟ لا يفتح مفتاح بلا أسنان. نعم، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن المفتاح لا بد له من أسنان. وكذلك هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، لا بد لها من لوازم ومن أمور يأتي بها الإنسان حتى يكون صادقا في قولها. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية الكريمة توضح فضل التوحيد، وهذا يتبين لنا من هذا السياق الذي ذكره الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله تبارك وتعالى وأتوا بأركان الإيمان المعروفة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره. من أتى بهذا الإيمان كان مؤمنا. الذين آمنوا وحققوا هذا الإيمان وصدقوا في اعتقادهم لله تبارك وتعالى ولم يلبسوا. ما معنى لم يلبسوا؟ يعني لم يخلطوا. يعني لم يخلطوا. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. فما معنى الظلم هنا؟ معنى الظلم هنا الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. فالظلم هنا ليس المقصود به الظلم المعروف من الاعتداء على الآخرين ومن هضم حقوقهم ومن أخذ حقوقهم، ولكن المراد بالظلم هنا الشرك. فالمراد بالظلم هنا الشرك. قال سبحانه: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ومما يدل على أن المراد بالظلم هنا هو الشرك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية: قال النبي، قال الصحابة: يا رسول الله، أيون لم يظلم نفسه؟ من الذي لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ إذا كان الأمن والهداية للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بأي نوع من أنواع الظلم، صعب هذا. الرجل أو المرأة لا ينفك عن ظلم أحد، يظلم جاره، يظلم زوجته، يظلم أبناءه، يظلم صاحبه، لا ينفك الإنسان عن الظلم. فإذا كان الأمن والهداية يتوقفان على عدم الظلم فهذا صعب جدا. ولهذا الصحابة قال: يا رسول الله، أيون لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ إذا كان الله قد شرط في حصول الأمن والهداية أن الإيمان لا يخالطه ظلم، فأين لم يظلم؟ ف
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يعني لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ فسماه الله تبارك وتعالى ظلما، لأن الإنسان فيه يصرف حق الله إلى حق إلى غيره، وهذا من أعظم الظلم. هذا من أعظم الظلم، أن الإنسان يأتي على حق الله سبحانه وتعالى فيصرف هذا الحق إلى غيره. الدعاء عبادة لله تبارك وتعالى، هل يدعى غير الله؟ لا يدعى غير الله تبارك وتعالى. فلو أن الإنسان دعا غير الله، توجه إلى غير الله، هذا من أظلم الظلم، لأنه صرف حق الله عز وجل لغيره. لماذا ندعو ميتا؟ لماذا ندعو من لا يسمع؟ لماذا ندعو من لا يقدر على إجابة دعائنا؟ لماذا؟ لماذا؟ ونترك الذي يقدر على كل شيء، والذي بيده مقاليد كل شيء، والذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. ما أغبى وأظلم هؤلاء الذين توجهون إلى قبور الموتى من الحسين ومن البدوي ومن أبو غنام وغير هؤلاء، من أظلم من هؤلاء الذين يأتون إلى هذه القبور فيسألون تفريج الكربات ويسألون رفع المدلهمات؟ هذا ظلم عظيم، هذا ظلم عظيم. ولهذا سمى الله تبارك وتعالى الشرك ظلم. والظلم أنواع. ما أنواع الظلم؟ الظلم أنواع. واحد الشرك، وهذا أظلم الظلم، ومعناه أن يصرف الإنسان حق الله لغيره. الثاني ظلم الإنسان نفسه، وأن يظلم الإنسان نفسه. نعم، كيف؟ ألا يعطيها حقها من المباحات، مثل أن يصوم مثلا فلا يفطر. نعم، هذا ظلم الإنسان لنفسه. فمنع الإنسان نفسه من المباحات ظلم للنفس. كذلك من ظلم الإنسان نفسه إذا أتى المعاصي فإنه يظلم نفسه. لماذا يظلم نفسه؟ لأنه يريدها المهالك ويتسبب لها في العذاب. فالزاني ظالم لنفسه، والقاتل ظالم لنفسه. لماذا؟ لأنه يريد نفسه المهالك ويتسبب في عذاب الله تبارك وتعالى لها إن شاء. الثالث من أنواع الظلم ظلم الإنسان غيره. مثاله أن يضرب إنسان إنسانا، أو أن يأخذ أرضه أو ما يملك، أو أن يقتله. هذا كله من ظلم الإنسان لغيره. يبقى إذن عندنا الظلم ثلاثة أنواع. النوع الأول أظلم الظلم وهو الشرك. النوع الثاني ظلم الإنسان نفسه بمنعها من المباحات أو بإيرادها عن المحرمات. الثالث ظلم الإنسان غيره بالتعدي عليه. يبقى إذن يستفاد من هذه الآية أن الظلم فيها بمعنى الشرك. ثانيا أن الشرك إذا خالط الإيمان، حرم الإنسان من حصول الفضل الوارد في الآية، وهو الأمن والإهتداء. ثلاثة. مما يستفاد من الآية أيضا أنه على قدر ما يكون التوحيد، على قدر ما يكون التوحيد في قلب المؤمن، على قدر ما يكون الأمن والإهتداء. فالتوحيد الكامل ينتج الأمن الكامل والإهتداء الكامل، والتوحيد الناقص ينتج الأمن الناقص والإهتداء الناقص. إذن على قدر ما يكون من التوحيد في قلب المؤمن، على قدر ما يكون من الأمن والهداية. إذا كان هناك كمال في التوحيد كان هناك كمال في الأمن والهداية، إذا كان هناك نقص في التوحيد كان هناك نقص في الأمن والهداية. لهذا قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مما يستفاد من الآية أيضا أن خلط الإيمان بالشرك، أن خلط الإيمان بالشرك على قسمين، على قسمين. الأول أن يكون الشرك الذي خالط الإيمان شركا أصغر فهذا ينقص الإيمان ولا يذهبه، ولا يذهبه كله، ولا يذهبه كله. الثاني شرك أصغر، الثاني شرك أصغر، شرك أكبر، أقصد شرك أكبر، وبمخالطة هذا الشرك الأكبر يحصل انعدام الإيمان، انعدام الإيمان، انعدام الإيمان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. أخرجاه معناها أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا، هذا الحديث أيضا يبين فضل التوحيد وأنه سبب في دخول الجنة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة، الشهادة معناها العلم واليقين والإعلام والإخبار، ولا تكون الشهادة إلا عن علم سابق معروف، هذا الإنسان يشهد به، يشهد بما علم، فلا تكون الشهادة إلا عن علم سابق، وذلك لقول الله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة، شهادة الحق تكون عن علم. طيب نحن إذا قلنا بأن الشهادة لا تكون إلا عن علم، فالذي يقول الآن أشهد أن لا إله إلا الله لابد أن تكون هذه الشهادة مسبوقة بعلم، فما هذا العلم الذي سبق الشهادة؟ ما هذا العلم الذي سبق الشهادة طالما أن العلم شرط في هذه الشهادة؟ نقول: العلم الذي سبق الشهادة قسمان، قسمان. القسم الأول علم مكتسب، علم مكتسب، وهذا العلم المكتسب يكون بتدبر آيات الله تبارك وتعالى، يكون بتدبر آيات الله تبارك وتعالى. طبعا الكونية والشرعية. القسم الثاني العلم الغريزي الذي يكون في فطرة الإنسان، فالعلم بأنه لا إله إلا الله غريزي فطري في الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. يعني على الفطرة، يعني على الإسلام، يعني على الإسلام. الله أكبر. يعني الأساس أن الإنسان يولد على الإسلام، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران، ما قال أو يسلمانه، لأن الأصل هو الإسلام، الأصل هو الإسلام. إذن العلم الذي عن طريقه يشهد الإنسان لا إله إلا الله هذا العلم على قسمين: علم مكتسب وهذا بتدبر آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية، وعلم غريزي وهو العلم بما ركزه الله عز وجل في فطر الناس جميعا، فكل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المراد بها، المراد بها الشهادة التي تتضمن النفي والإثبات، النفي والإثبات، كما أخذنا في الدرس الماضي قلنا أن هذه الشهادة لابد تتضمن إيه؟ نفيا وإثباتا، ورأينا الآيات كلها تدور حول هذا المعنى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، كلها تقوم على نفي وإثبات. نفي إيه وإثبات إيه؟ نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله. فهذه الشهادة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتضمن نفيا وإثباتا، نفي الألوهية عن غيره سبحانه وتعالى وإثبات الألوهية له سبحانه وتعالى. يبقى لابد من النفي والإثبات. هل يكفي النفي فقط؟ لا، النفي فقط ما يكفي، والإثبات فقط برضو ما يكفي، لابد من النفي والإثبات. لو قلت أنا مثلا ما قام محمد، ما قام محمد، هل هذا النفي يلزم نفي القيام عن غير محمد؟ قلت ما قام محمد، طب يمكن برضو وما قام إبراهيم وما قام علي وما قام كذا. طب لو قلت قام محمد، قام محمد، هل هذا إثبات ينفي أن غير محمد لم يقم أو قام؟ لا، قام محمد وقام غير محمد، فهو مجرد إخبار فقط، قام محمد هذا مجرد إخبار، ممكن يقوم إبراهيم، ممكن يقوم علي، ممكن يقوم زيد. فإذا أردت أنا مثلا أن أثبت القيامة لمحمد وأن أنفيه عن غيره، يكون الأسلوب الأمثل هو إيه؟ المتضمن للنفي والإثبات، كان أقول لم يقم إلا محمد، لم يقم إلا محمد، لم يقم هذا نفي، إلا محمد هذا إثبات. هل هنا في هذا السياق لم يقم إلا محمد يمكن أن يتطرق احتمال إلى أن غير محمد قام؟ أبدا. ليه؟ لأنني أخذت الحصرة والقصر من النفي والإثبات، ما قام إلا محمد. يبقى من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا فيه بيان أن الشهادة الحقة لا تكون إلا بالنفي والإثبات. ولهذا أكدها صلى الله عليه وسلم بقوله وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، لا إله إلا الله وحده، فوحده تأكيد الإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد للنفي. يبقى جملة لا إله إلا الله نفي وإثبات، وجملة وحده لا شريك له تأكيد للنفي والإثبات، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. طيب، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم النبيين والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين، من أضاف إلى شهادة أن لا إله إلا الله الشهادة أيضا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، من شهد هذه الشهادة كان موحدا. طيب لو قال قائل أنا سأقول فقط أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولن أقول أشهد أن محمد عبده ورسوله، هل يكون مسلما؟ الجواب لا يكون مسلما، لا يكون مسلما إلا بإتيان بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لو قال سأكتفي بالأولى فقط نقول لست مؤمنا، لو قال سأكتفي بالثانية فقط نقول لست مؤمنا. إذا متى يكون مؤمنا؟ يكون مؤمنا إذا أتى بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. طيب سؤال، إلى أي معنى يشير قوله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله؟ إلى أي معنى يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله في وصفه، في وصف وأن محمدا، في وصف وأن محمدا؟ الجواب يشير الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة أنه ليس إلها ولا شريكا مع الله، ولا معاونا له، إنما هو عبد له مربوب، ليس ربا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا تبالغ في مدحي، لا تطروني، تاء وطاء، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه والمجاوزة به الحد المأذون. ولهذا جاء في بردة البصيري المشهورة مدح للنبي صلى الله عليه وسلم بما يكون من خصائص رب العالمين سبحانه. وهذه القصيدة للأسف الشديد يلقيها أكثر الناس في الاحتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيلقون مثل هذه الكلمات. ماذا يقول البوصيري في البردة من الغلو الذي يرفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة ربه وإلهه؟ يقول، اكتب هذا: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. عند حلول الحادث العملي، يعني إذا نزل بي حادث، إذا نزلت بي صامة، إذا نزلت بي مشكلة، إذا نزل بي ابتلاء، ما لنا ألوذ به سواك؟ ألوذ بمن إلا أنت يا رسول الله؟ إن لم تكن، هذا البيت الثاني، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، وإلا فقل يا زلة القدم. يعني إذا لم تأخذ بيدي يوم المعاد فلا شك أن القدم سيزل، فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن من جودك، معناه فإن من جودك يا رسول الله من كرمك الدنيا وضرتها، الضرة معناه هنا الآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الدنيا والآخرة، هذا من جود النبي، من الدنيا كل الدنيا وما فيها وكل الآخرة وما فيها من جود النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. قال ابن رجب رحمه الله تعليقا معلقا على هذه الأبيات: إنه لم يترك لله شيئا، إنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن رجب يقول كده، ماذا ترك البصير للنبي لربه؟ إنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قول صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله يدل على أن الإيمان برسالة النبي وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإسلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عيسى عليه السلام، نؤمن نحن أيضا أنه عبد الله ورسوله، لا نؤمن أنه إله ولا ابن الله، ولا نؤمن أيضا أنه ولد الزنا، فإن عيسى عليه السلام ضلت فيه طائفتان، عيسى عليه السلام ضلت فيه طائفتان وفرقتان، النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله، والذين قالوا أيضا إن الله ثالث ثلاثة، هؤلاء من النصارى ضلوا في عيسى فرفعوه بالمرتبة العبودية كوني عبدا لله ورسولا إلى مرتبة الإله، هو ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة. الطائفة الثانية التي ضلت عيسى بن مريم اليهود، ماذا قالت اليهود في عيسى؟ قالوا ابن زنا، ابن زنا، لقد أتت أمه بي من الزنا، ولكن هذه الأمة ماذا تعتقد في عيسى عليه السلام؟ تعتقد فيه الاعتقاد الحق. وما الاعتقاد الحق؟ أنه عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمته وكلمته ألقاها؟ المقصود بهذه أن الله أطلق عليه كلمة، لأنه خلق بالكلمة عليه السلام، فكلمته ألقاها معناه أنه خلق بالكلمة، وإلا فعيسى ليس كلمة، لأنه يأكل ويشرب، فليس عيسى كلمة الله، وإنما خلق بكلمة الله، كن فيكون، أدم المعنى وكلمته. يبقى المقصود بالكلمة التي خلقه الله بها، وليس عيسى نفسه هو الكلمة، لأن كلام الله سبحانه وتعالى صفة له ليست مخلوقة. أما عيسى فخلق بالكلمة، يدل على هذا قول الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا ما معنى كلمته ألقاها إلى مريم؟ ليكن فيكون. ولهذا كان خلق عيسى آية من آيات الله سبحانه وتعالى، هو في امرأة تحمل بجنين من غير أب، أبدا مستحيل، لكن الله جعله آية ولنجعله آية للناس، فوجه الله إلى مريم هذه الكلمة كن فيكون. طيب، وما معنى وروح منه؟ معنى وروح منه أي وروح من الأرواح التي خلقها الله. فيكون المعنى كله كلمته القائلة مريم وروح منه أنه بالكلمة صار جسدا، وبنفخ الروح صار جسدا وروحا. فبالنفخ والكلمة صار جسدا، وبالروح صار جسدا وروحا. فبالنفخ صار جسدا وبالروح صار جسدا وروحا، لأن عيسى عليه السلام ليس روحا بل جسد ذو روح، ولكنها روح عظيمة، ولهذا أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف، إضافة تشريف. طيب، والجنة حق، من شهد أن الجنة حق وأنها مخلوقة الآن، وأنها مخلوقة الآن وأنها لا تفنى ولا تبيد، وأنها دار أعدها الله للمتقين، والنار حق، يعني وكذلك أن النار حق خلقها الله عز وجل وهي موجودة الآن، ولا تفنى ولا تبيد على الصحيح. من اعتقد هذا كله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، من شهد هذا كله وهذا قمة التوحيد، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة ولو كان عنده ما عنده من التقصير، ولو كان عنده ما عنده من التقصير. يبقى استفدنا من الحديث إيه؟ استفدنا من الحديث أن التوحيد سبب في دخول الجنة، أن التوحيد سبب في دخول الجنة، ودخول الجنة ينقسم إلى قسمين، دخول الجنة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دخول كامل، طبعا دي يا أخوات دي علم، معلومات لابد تكتب وتدور وتذاكر. من الدرس الماضي بدأنا بقى دروس منهجية على الأخوات التعلم والصبر والمذاكرة. دخول الجنة على قسمين، واحد دخول كامل لم يسبق بعذاب، وهذا لمن أتم العمل، وهذا لمن أتم العمل، يعني من جاء بالعمل كاملا. اثنين دخول ناقص، دخول ناقص، وهذا يكون مسبوقا بعذاب، وهذا لمن نقص عمله، لمن نقص عمله. ولهما يعني البخاري ومسلم من حديث عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم على النار، فإن الله حرم على النار يعني منع من النار، منعه من الدخول، من دخول النار. أو منعه من الخلود فيها، إذا كان عنده معاصي يبقى حرم على النار، إما تحريما فلا تمسه النار أصلا، وإما تحريم من الخلود فيها. إذا ما فضل التوحيد في هذا الحديث؟ فضل التوحيد أنه يحرم على الإنسان دخول النار أو الخلود في النار، يبتغي بذلك وجه الله، يعني إذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا معنى يبتغي بذلك وجه الله، لم يقلها نفاقا وهو لا يعتقدها، أو لم يقلها خوفا من السيف مثلا وهو لم يعتقدها، أو لم يقلها طمعا في دنيا وهو لم يعتقدها، وإنما قالها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وهذا دليل على أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، الإخلاص. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لبهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث حديث جليل. فموسى عليه السلام كليم الله ومن أفضل الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن، وورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما عرضت عليه الأمم، قال: فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم رفع لي سواد عظيم، يعني خلق كثير، فظننت أنهم أمتي، فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد أعظم، ثم رفع لي سواد أعظم، فقيل: هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة بغير حساب. فدل هذا على أن موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء أتباعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. يبقى طلب موسى عليه السلام شيئا يتضمن إيه؟ يتضمن الذكر والدعاء. علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال تبارك وتعالى: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال العلماء: وهذه الجملة لا إله إلا الله تدل على أنها دعاء وذكر، دعاء وذكر. أما أنها دعاء فلأن الذاكر يريد رضا الله تبارك وتعالى والوصول إلى دار كرامته، كأنه يقول: يا ربي ما ذكرتك هذا الذكر إلا وأنا أرجو ما عندك من ثواب، اللهم أعطيني ثواب هذا الذكر. وأما أنها ذكر فواضح، فواضح، فهي دعاء وذكر. وهذا يسميه العلماء دعاء العبادة. فالدعاء على قسمين، فالدعاء على قسمين: دعاء عبادة وهو يتضمن كل أنواع العبادة، وهو يتضمن كل أنواع العبادة كالصدقة. فالإنسان صدق كان يقول: يا ربي تقبل مني وارفع درجتي بها. الحج دعاء، بر الوالدين دعاء، كل هذا دعاء. ده النوع الأول من الدعاء هو دعاء العبادة. النوع الثاني من الدعاء دعاء مسألة، دعاء مسألة، وهو الدعاء الذي يصدر به يا ربي اللهم. هذا دعاء مسألة، يعني الإنسان يسأل ربه مباشرة. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، هذا يدل على أن هذه الكلمة كلمة التوحيد، وغيرها من الكلمات من كلمات الذكر تكون دعاء وتكون ذكرا. إذا عرفنا هذا التفصيل، وهو أن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة وثناء، وهو يتضمن كل عبادة، من ذلك الذكر، من ذلك الذكر والصلاة والصيام والحج والبر والجهاد، كل هذا دعاء. ودعاء ثناء على الله سبحانه، دعاء مسألة، وهو الدعاء المصدر باللهم يا ربي إلى غير ذلك. قال موسى لما دل الله على ذلك، قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون هذا، يعني يقولون هذه الكلمة. كأن موسى عليه السلام أراد شيئا يختص به لفضله ولعلو قدره، أراد شيئا يختص به عن جميع الناس. يا رب عبادك كلهم يقولون لا إله إلا الله، أنا أريد شيئا خاصا بي. فنبهه الله سبحانه وتعالى على فضل هذه الكلمة، على فضل هذه الكلمة. موسى عليه السلام لا ينكر عظم هذه الكلمة، لكنه أراد شيئا يكون خاصا به، خاصا به. فقال له ربه: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن، يعني ساكنهن، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، كل ما في السماوات وما في الأرض في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة، وأنها أعظم كلمة في الوجود على الإطلاق. ولهذا قال العلماء: هي المراد من قول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال العلماء: هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كلمة عظيمة جدا وفضلها عظيم جدا. يكفي أن المشرك لو قال لا إله إلا الله والسيف على رقبته، لو قال لا إله إلا الله لرفع السيف ولما جاز قتله، لما عصمت دمه وعصمت ماله. هذه كلمة لها قدر. ولهذا أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل رجلا وكان يقاتله أسامة، فلما تمكن منه أسامة قال الرجل لا إله إلا الله، فوقع في نفس أسامة أنه إنما قال هذه الكلمة خوفا من القتل وتعوذا من القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ويعاتبه: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ماذا تفعل بها يا أسامة؟ حتى تمنى أسامة أنه لو لم يكن قد أسلم قبل. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة التوحيد كلمة عظيمة. فالسماوات وما فيها من الملائكة والأرض وما فيها من السكان والعمار، كل هذا لو وضع في كفة وكلمات التوحيد في كفة لمالت بهن كلمة التوحيد. وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما معنى لو أتيتني بقراب الأرض خطايا؟ ما معنى ذلك؟ المراد بقوله بقراب الأرض أي ما يقاربها، ما يقاربها إما ملءا أو ثقلا أو حجما. يعني لو أتيتني بملء الأرض مثلا أو أتيتني بذنوب تثقل الأرض أو أتيتني بذنوب كحجم الأرض، إن أتيتني بخطايا مثل هذا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا بشرط، أنت أتيت بالمعاصي لكن بشرط أن تكون على التوحيد، لا تشرك بي شيئا هذا هو الشرط، هذا هو الشرط لا تشرك بي شيئا، لو فعلت ذلك لا أتيتك بقرابها مغفرة، يعني لا أتيتك بملء الأرض مغفرة. وهذا يدل على حسنة التوحيد وأن حسنة على عظم التوحيد وأن حسنة التوحيد عظيمة تكثر الخطايا الكثيرة الكبيرة. إذا لقي الإنسان ربه غير مشرك به، إذا نستفيد من هذا الباب يا أخوات عدة فوائد نستفيد منها كثرة ثواب التوحيد عند الله، وأن من ثواب التوحيد أنه يكثر الذنوب، ونستفيد من ذلك أيضا أن كلمة التوحيد التي تكثر الذنوب هي التي يشترط فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هي التي يشترط فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله. ونستفيد من هذا الباب أيضا أنه يجب على العبد أن يتأمل الأشياء التي جاءت في حديث عبادة ليحققها ويعمل بها، ليحققها ويعمل بها، وهي إيه؟ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدي واحد، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذا من شهد أن لا إله إلا الله، هذه واحدة. الثانية وأن محمدا عبده ورسوله. الثالثة وأن عيسى عبد الله ورسوله. الرابعة وأن الجنة حق. الخامسة وأن النار حق. من تأملها أو عمل بها دخل الجنة إن شاء الله، وإن كان عنده من الذنوب ما عنده. مما نستفيد أيضا من هذا الباب أن كلمة التوحيد عظيمة يدل على عظمتها أن الله دل موسى عليه السلام مع فضله وعلو قدره على هذه الكلمة ولم يدله على غيرها لما قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. وأيضا مما نستفيد من هذا الباء أن الشرك خطير وأنه يحرم الإنسان دخول الجنة ويوجب عليه الخلود في النار. يبقى الواجب على الأخوات حفظ هذا الباب والذي قبله وأيضا مذاكرة ما تم أخذه إن شاء الله.